بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور. وعن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. قال أبو عيسى: هذا الحديث وأصح شيء في هذا الباب وأحسن. وعبد الله بن محمد بن عقيل هو الصدوق، تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. قال أبو عيسى: وسمعته محمد بن إسماعيل يعني البخاري يقول: كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم والحميدي يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل. قال محمد أي البخاري: وهو مقارب الحديث. هذا حديث حسن. محمد بن عقيل كما قال الترمذي رحمه الله احتج به كبار الأئمة كأحمد وإسحاق والحميدي، فحديثه حسن ويقبله العلماء ويستدلون به في الأحكام، مثل حديث الصحابة التي قال: تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7. هذا لم يرد إلا من حديث عبد الله ابن عقيل، مع ذلك احتج به أحمد في هذه المسألة، فحديثه حسن مقبول. مفتاح، يقول عليه الصلاة والسلام: مفتاح الصلاة الطهور، يعني شبه الطهور وهو الوضوء أو الغسل بالمفتاح. تقدم شوي بالمفتاح الذي توصل به إلى ما بعده، شبهه بمفتاح الباب الذي المغلق الذي لا ينفتح إلا به. هذا تشبيه بليغ، فالباب المغلق لا يمكن أن يفتح إلا بالمفتاح. كذلك الصلاة مغلقة على المكلف لا تنفتح إلا بالطهور، إذا تطهر فتح له باب الصلاة صحت، وإذا لم يتطهر لم ينفتح له الباب. هذا دليل على أن الصلاة لا تصح إلا بطهارة. لو صلى محدثا ناسيا لحدثه هل تصح صلاته؟ الجواب لا. طيب لو قال قائل: الله سبحانه وتعالى يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وهذا نسي صلى محدثا ناسيا، فلماذا نأمر بالإعادة مع أن الناس معذور؟ الجواب نقول: معذور في سقوط الإثم، لأنه لو صلى بغير طهارة عامدا فإنه آثم، هذه من كبار الذنوب. بعضهم يصل الكفر إذا فعله مستهزئا، يعني هذا استهزاء بدين الله، لكنه لما صلى ناسيا رفع عنه الإثم. ولكن الصلاة دين في ذمته، يعني هذا من باب فعل الواجب، فعل الواجب لا يسقط بالسهو ولا بالجهل إلا إذا كان قديما، فإنه لا يؤمر بالإعادة. كالمسيح صلاته كان يصلي صلاة باطلة، لم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بإعادة ما مضى، إنما أمره بإعادة الوقت الحاضر، لأن الوقت باقي، فأمره أن يعيد 3 مرات، ولم يأمره بأن يقضي ما مضى للمشقة. فنصلي سنين على صلاة غير صحيحة فلم يأمر بالإعادة، أما الوقت الحاضر فإنه يمر بالإعادة. كذلك لو حصل خلل في وقت أو وقتين شيء لا تشق فإنه يمر بالإعادة، كما قال عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، يعذر بتأخيرها ناسيا ولكنها لا تسقط. لكن لو فعل محظورا ناسيا فلا شيء، مثل من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فقد أطعمه الله وسقاه. ففرق بين فعل المأمور وترك المحظور. فعل المأمور دين واجب لا يسقط بالنسيان، يجب عليه قضاءه لأن ذمته لم تبرأ منه. وأما ترك المحظور فإنه يعفى عنه وليس هناك شيء يقضى. فالمحرم لو نسي وغطى رأسه ماذا عليه؟ ما عليه شيء، إذا تذكر كشف رأسه، ولا تجب عليه فدية لأجل النسيان. لكن الواجب لابد من قضائه لأنه دين في ذمته. إذن الحديث يدل على الصلاة لا تصح بغير طهارة إما ابتداء أو إتماما، لو أحدث أثناء الصلاة وجب عليه الخروج والوضوء ثم يستأنف الصلاة يعيدها يبدأ من جديد. وتحريمها التكبير، تحريمها يعني أنه إذا كبر حرم عليه ما كان مباحا قبل التكبير كالأكل كلام والأكل والشرب واستدبار الحراف عن القبلة، أشياء كثيرة تحرم عليه بعد التكبير. تحريمها أي تحرم عليه الأمور المباحة قبل التكبير. التكبير كلمة فيها عموم، ولذلك ذهب بعض العلماء إلى أن أي لفظ يدل على التكبير على تكبير الله تنعقد به الصلاة، كما لو قال الله كبير أو الله أعظم أو ما شابه ذلك، لكن الصحيح أنها لا تنعقد إلا بلفظ الله أكبر، أن هذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء عند البزار بسند صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر. أكثر الحديث في الصحيحين وفي غيرها قال يكبر، الراوي يقول كان إذا قام إلى الصلاة يكبر، مثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين قال كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع إلى آخر الحديث يكبر. وهذه كلمة أيضا محتملة، لكن رواية البزار صريحة في تحديد اللفظ، كان إذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر. والعبادات توقفية، صلوا كما رأيتموني أصلي، فلو جاء بلفظة أخرى لم تنعقد صلاته ولا تصح، قال الله أجل أو الله أعظم أو الله كبير فإنها لا تصح، لا تنعقد إلا بلفظ الله أكبر. هذه تسمى تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام، وهي ركن من أركان الصلاة، هي الركن الأول من أركان الصلاة، يكبره قائم ولا تصح منحنيا، كما لو جاء المسبوق والإمام راكع فلا تصح منحنيا، لا بد أن يكبر قائما ثم يركع بعد التكبير. وتحليلها التسليم، تحليلها أي يحل له ما كان حراما أثناء الصلاة بالتسليم. والتسليم كما هو السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. بعض العلماء يرى أن التسليم سنة وهو مذهب الأحناف، وأنه يخرج من الصلاة إذا تم التشهد بأي فعل ينافي الصلاة، كما لو أحدث بعد تمام التشهد وقبل التسليم فإن صلاته تصح، يقول لأن التسليم إعلام بالخروج من الصلاة، إذان بالخروج من الصلاة، سلم يعني يعلن أنه فرغ من صلاته. لكن هذا القول غير صحيح، هذا يشبه الخلاف في الحلق أو التقصير في الحج والعمرة، فيه نفس الخلاف، بعضهم يقول إطلاق من محظور يعني يحلق أو يقصر ليبين أنه انتهى من النسك وليس بواجب يخرج منه بأي فعل، مثل لو تطيب لو لبس المخيط بالنسبة للرجل فإنه يتحلل من الإحرام بأي فعل يدل على ذلك، ولكن الصحيح أن التسليم ركن من أركان الصلاة، والحلق والتقصير واجب من واجبات الحج والعمرة. إذا لا يخرج، لو أحدث قبل السلام فإن صلاته تبطل حتى لو تم التشهد ولم يبقى للسلام ثم أحدث فإن صلاته تبطل، أو تكلم عمدا أو فعل مبطلا من المبطلات فإن صلاته تبطل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن التحليل تحلل يعني خروج من الصلاة لا يكون إلا بالتسليم. والمشهور مذهب الحنابلة أنه ركن من أركان الصلاة. بعضهم يرى أن الأولى هي الواجبة والثانية مستحبة، أنه جاء عند الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام سلم تسليمة واحدة في بعض الأحيان، لكن الحديث فيه خلاف في صحته، ولذا اختلف العلماء هل يخرج بتسليمة واحدة في غير الجنازة أم لا بد من تسليمتين؟ هذا الحديث اختلفوا فيه، والأصل المشهور عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يسلم تسليمتين فيما عدا صلاة الجنازة، فلا يعني ينبغي التساهل والاقتصار على تسليمة واحدة. التسليم يكون على من عن يمينه وعن يساره، يعني كثير من المصلين يبدأ التسليم وهو مستقبل القبلة، السلام عليكم ورحمة الله، إذا بقي ورحمة الله التفت، وكذلك في الثانية، وهذا خلاف السنة. السنة أن يلتفت التفاتا كاملا ثم يسلم، ويلتفت يسارا التفاتا كاملا ثم يسلم، لقوله عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: ثم ليسلم على أخيه من على يمينه وعن يساره، يسلم ثم ليسلم على أخيه، أخيه يعني المصلي اللي بجواره، فهذا يدل على أنه يلتفت أولا ثم يسلم، يلتفت السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يبدأ السلام بعد الالتفات. ثم قال المؤلف رحمه الله: يا باب ما يقول إذا دخل الخلاء. الخلاء هو مكان قضاء الحاجة، المكان المعد لقضاء الحاجة، لأن الإنسان يختلي فيه من الناس. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال وعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك، وقال شعبة: وقد قال مرة أخرى: أعوذ بك من الخبث والخبيث، أو من الخبث والخبائث. قال أبو عيسى: وفي الباب عن علي وزيد بن أرقم وجابر وابن مسعود رضي الله عنه. قال أبو عيسى: حديث أنس رضي الله عنه صح شيء في هذا الباب وأحسن، وحديث زيد بن أرقم في إسناد اضطراب، وذكر يعني ذلك الاضطراب. حديث زيد بن أرقم: إن هذه الحشوش محتضرة، إذا دخل أحدكم خلاء فليقل: اللهم أعوذ بك من الخبث والخبائث، محتضرة تحضرها الشياطين. حديث زيد بن أرقم فيه اضطراب كما قال المؤلف، ولكن دلت الحديث على أنه صحيح، معناه صحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ عند دخول الخلاء، هذا يشير إلى صحة حديث زيد بن أرقم، وأن الحشوش محتضرة أي تحضرها الشياطين، لأن الشياطين كفرة فجرة، وهم نفوس شريرة خبيثة تحب الخبائث. الشياطين تألف الأماكن النجسة وتألف النجاسات، ولذلك تجد السحرة يحبون النجاسات أو يتلطخون بالنجاسات ويبتعدون عن الوضوء وعن الصلاة، وربما تأمرهم بكتابة القرآن بدم الحيض والعياذ بالله، أو وضع القرآن في المراحيض والبيارات نحو ذلك، فهي نفوس خبيثة، الشياطين نفوس خبيثة تحب الخبائث، تحب النجاسات والأماكن النجسة القذرة. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ إذا أراد دخول الخلاء وأمر بذلك، كما جاء في بعض الروايات أنه أمر بذلك، في رواية قال الحافظ في الفتح، جاء في رواية سند على شرط مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: إذا دخلتم الخلاء فقولوا بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ففيه الأمر في زيادة التسمية، إذا دخل أحد الخلاء فليقول بسم الله. وفي حديث علي رضي الله عنه عند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا وضع أحدكم ثوبه أن يقول بسم الله. فهذا مفهومه أنه إذا لم يسمي نظرت الشياطين إلى عورته، وإذا سمى حفظ الله تبارك وتعالى. هذا من الأهمية بمكان، أن يحرص المسلم على هذا الدعاء، دعاء يسير يحفظه الله به، كلمات يسيرة، بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، يقولها قبل الدخول، لأنه جاء في رواية إذا أراد، كما في رواية عند البخاري، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد دخول الخلاء قال بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، يقوله قبل الدخول، لأنه لا يشرع الذكر داخل الخلاء، ولا سيما حال القضاء، قضاء الحاجة، فيقوله قبل الدخول. حتى الرواية التي ليس فيها ذكر القبلية تحمل على ذلك، كما في قوله تعالى فإذا قرأت القرآن، معناه إذا أردت قراءة القرآن. اللهم إني أعوذ بك من الخبث، ضبطت بالسكون بمعنى الشر، والخبائث جمع، جمع خبيثة، الخبائث جمع خبيثة، خبيث خبث جمعها خبث، وخبيثة جمعها خبائث. فإذن على السكون يكون المعنى اللهم أعوذ بك من الخبث أي الشر، والخبائث أي النفوس الشريرة. فهذا الضبط أعم في المعنى، أوسع. والضبط الثاني بضم الباء، اللهم إني أعوذ بك من الخبث، من الخبث يكون المعنى جمع خبيث. فرواية الضم فيها التعوذ من الشياطين ذكرانا وإناثا، اللهم أعوذ بك من الخبث ذكران الشياطين والخبائث إناثهم. إذن رواية السكون أعم، تعوذ من عموم الشر، من الشر عموما، من الشياطين وغير الشياطين. قد يكون في دورة المياه أخطار أخرى، كم من إنسان انزلق في دورة المياه في الحمامات وانكسر وحصل له شيء، فيستعيذ بالله من الشر، هذا أوسع وأسهل في اللفظ، اللهم أعوذ بك من الخبث أسهل، والخبائث. بعضهم يقول حتى على رواية السكون المعنى ذكران الشياطين، يعني نفس معنى الضم، لأن الضم يسهل في لغة العرب، مثل قول مثل الربع، في قراءة الربع بسكون الباء، الربع والربع تضم وتسكن تخفيفا، لكن يقولون هنا القول بهذا لا يسلم، يعني فيه نظر، لأنها تلتبس، وإذا كانت الكلمة تلتبس ومع التخفيف لم تخفف، لأنها تلتبس، لا يدرى هل هي بالضم بمعنى الضم لكنها خففت سكنت تخفيفا، أم يراد بها المعنى الثاني. لكن بالنسبة للربع والربع ما له إلا معنى واحد، فسواء ضمت أو سكنت فالمعنى واحد، فإذا لم يلتبس فلا معنى من التسكين، أما إذا كان يلتبس فلا يسكن، يعني إذا سكن صار ملتبسا. هل المراد بها الخبث ذكران الشياطين ولكنها سكنت، أو يراد بها الخبث يعني الشر؟ فلذا هنا نقول التسكين بمعنى الشر. يا أخوانا لو طلعونا وخارج المسجد وشيء، اهدى يا أخوان ولا اطلعوا خارج المسجد، لا تشوفون عليه، بدون كلام يا أخوان، لا أرضى عليكم، خلاص يا أخي لا تكلموا في المسجد، لا أرضى عليكم، اللي بتكلم يطلع برا، لا تكلم في المسجد. إذن ما هو الأولى؟ رواية السكون، هذا الأولى لتعميم المعنى. إذن الحاصل أنه يسن للمؤمن إذا أراد دخول الخلاء أن يقول بسم الله اللهم أعوذ بك من الخبث والخبائث قبل الدخول، ثم يقدم رجله اليسرى، قدم رجله اليسرى، قياس عكس على المسجد، أن ما في دليل خاص في هذا، لكنه قياس عكس، لأنه جاء في بعض الحديث ظهر عند الحاكم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخل بقدمه اليمنى المسجد، فما دام يدخل بيت الصلاة بيت الله المعد للصلاة باليمين فعكسه بيت الخلاء ادخله بالشمال، هذا معنى قياس عكس على المسجد. طيب إذا أراد إنسان أن يغير ملابسه، أن يخلع ثيابه لغرض غير قضاء الحاجة كمثلا تغيير الثياب، هل يسن له أن يستعيذ أم أنه خاص بخلع الملابس أو بكشف العورة عند قضاء الحاجة؟ نقول أما قول الله أعوذ بك من الخبث والخبائث، هذا جاء في حال قضاء الحاجة أو عند قضاء الحاجة، سواء كان في مكان معد كدورات المياه أو كان في البر، إذا أراد أن يجلس عند الجلوس وكشف الثوب قبل أن يكشف ثيابه يقوله، إذا أراد دخول الخلاء، هذا لفظ. وفي بعض الألفاظ كان إذا قضى حاجته، يعني في غير المكان المعد، فإذا أراد قضاء الحاجة يقوله بسم الله اللهم أعوذ بك من الخبث والخبائث، سواء كان في مكان معد أو كان في الصحراء، لكن في الصحراء يقول عند الجلوس لا يقوله ابتداء، لا إذا قرب من الأرض وأراد كشف العورة ذكره. طيب إذا أراد تغيير ملابسه في غير قضاء الحاجة نقول يقول بسم الله، يقول بسم الله، حديث علي رضي الله عنه ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم، إذا وضع أحدكم ثوبه أن يقول بسم الله، ما في ذكر الله معكم خبث وخبائث. طيب إذا أراد الجماع كشف العورة للجماع فإنه ورد فيه حديث خاص يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فيقول بسم الله عند كشف العورة سواء لقضاء الحاجة أو للجماع أو لتغيير الثياب أو لأي غرض. طيب كشف العورة بدون حاجة خاليا، هل فيه شيء؟ بعض الناس يعني يمكن يوجد بعض الناس يقول ينام عاري في, في, في غرفة يسمع واحد، يعني ما حكم كشف العورة إذا كان الإنسان خاليا بدون حاجة؟ هل فيه شيء؟ ولا نقول ما دام لا يرى لا يراه الناس فلا حرج، يعني أقول أقل أحوال الكراهة، لأنه جاء في حديث معاوية القشيري رضي الله عنه عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل قيل يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، قال يا رسول الله رأيت إن كان أحدنا خاليا؟ قال فالله أحق أن يستحيى منه، فالله أحق أن يستحيى منه، يعني حياء من الله لا يكشف عورته خاليا، حياء من الله، العورة لا تكشف إلا لحاجة، إما لجماع أو لقضاء حاجة أو لاستحمام أو لجماع أو ما شابه أو تغيير ملابس أو نحو ذلك، وإذا أراد الكشف قبل أن يكشف يسمي إذا لم يكن يريد قضاء الحاجة، إذا أراد قضاء الحاجة يزيد على التسمية ما سمعنا في هذا الحديث. لا إذا فيه سراويل تستر العورة لم يعد كاشفا، إذا أراد تغيير السراويل مع الثياب كل شيء تعرى ليغير ثيابه هنا يسميه. يسمي إذا رد الوضوء لا يريد قضاء الحاجة على الأقل يسمي قبل الدخول، لا هذا عند قضاء الحاجة، لكن لو قاله حتى لأجل الوضوء لا بأس، أن الحشوش محتضرة، فإذا أراد الدخول فلا بأس أن يقول أعوذ بك من الخبث والخبائث، ولو أراد الوضوء دون قضاء الحاجة أراد الغسل فقط، لأنه الحديث فيه أن الحشوش محتضرة ولو كان في اضطراب معناه صحيح، فينبغي أن يقوله ولو لم يرد قضاء الحاجة، لكن إذا أراد قضاء الحاجة تأكد، فينبغي له أن يقول أن يقوله عند قضاء الحاجة تأكيدا، وعند غير قضاء الحاجة محتمل، لكن لو قاله يكون باب الاحتياط. لكن التسمية طيب، يسمي دار الوضوء قبل الدخول، بعض الناس المغسلة داخل الحمام وهو يريد يتوضأ فقط، متى يسمي؟ قبل أن يدخل يسمي ثم يدخل ويشرع في الوضوء. طيب لو نسي تذكره في الحمام، يقول الإمام أحمد يسمي في قلبه، يسمي في قلبه يعني ما يتلفظ بصوت ولا يحرك شفتيه، يسمي في قلبه، لأن الذكر في الخلاء يعني لا ينبغي تعظيما لاسم الله، وهو مأمور به في الوضوء على خلاف أقل أحوال الاستحباب. فيجمع بين أمرين، أنه لا يذكر الله لأنه منهي عن الذكر في الخلاء تعظيما لله، وكان حديث فيها ضعف، يعني ما في حديث صحيح ثابت ينهى عن الذكر في الخلاء، يعني حديث محتملة وليس فيها شيء صحيح صريح في احتمال. يعني منهم من استدل بقصة الرجل كان الذي سلم على النبي عليه الصلاة والسلام والنبي صلى الله عليه وسلم يبول، فلم يرد عليه، فلما قضى رد عليه وقال له إذا رأيتني على مثل تلك الحالة فلا تسلم علي. يعني هذا يؤخذ منه يعني يستدل به على عدم على يعني عدم جواز الذكر حال قضاء الحاجة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبول فسلم عليه، وشك أنه مستتر، لكن مر فرأى شخصه فسلم عليه فلم يرد عليه ونهاه عن السلام، إذا رأيت عن مثلك حال فتسلم عليه، فإن سلم فلن أرد عليك. فهذا يؤخذ منه عدم جواز الذكر حال القضاء، لكن إذا كان في الحمام وليس في حال القضاء فإنه ما في دليل على تحريم الذكر في الحمام إذا لم يكن يقضي الحاجة، مثل لو دخل يتوضأ، هذا ليس قاضيا للحاجة يتوضأ الآن، فحاله أخف من حال الذي جلس لقضاء الحاجة، هذا الآن يباشر خروج النجاسة وقضاء الحاجة، وهذا يتوضأ لم يكشف عورته ولم يباشر القضاء، فبينهما فرق. لذلك الإمام أحمد سهل في هذا، قد يذكر في قلبه ولو تلفظ به لا حرج، يعني ما في نهي صريح عن الذكر داخل الحمام، لكنه لا ينبغي تعظيم الاسم الله، يعني لو ذكر بدون حاجة سأن دخل الحمام يتوضأ وبدأ يسبح ويهلل وداخل الحمام، لا، قل له لا تذكر الله داخل الحمام تعظيما لاسم الله، لكن أراد الوضوء تسمية مشروعة لا بأس سمي، أراد الغسل سمي، فالتسمية هنا مشروعة، لكن لو خفض بصوت بدون صوت أو بدون تحريك لسان كما قال الإمام أحمد فهو حسن. ولا ينبغي أن يطيل في الحمام، بعض الناس يعني يزين الحمامات يعثثها تعثيثا بالغا حتى كأنها غرف نوم، وإذا دخل الحمام أطال، بعضهم يقرأ جرائد في الحمام وكذا يبقى فيه طويلا بدون حاجة، هذا ما ينبغي. الفقهاء يذكرون هذا أنه لا ينبغي الإنسان أن يطيل في على قضاء الحاجة أكثر مما يحتاج، فيقتصر على الحاجة ثم يخرج، لأنه ماء الشياطين وهو ممنوع من الذكر فيه، فلا ينبغي الإطالة فيه إلا بقدر الحاجة. باب ما يقول إذا خرج من الخلاء. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. غفرانك هذا مصدر منصوب بفعل مقدر محذوف تقديره اللهم إني أسألك غفرانك، يعني مغفرتك، أن هذا دعاء بالمغفرة، تقديره اللهم إني أسألك غفرانك أي مغفرتك. ما مناسبة هذا الدعاء لقضاء الحاجة؟ هذا فيه أكثر من قول للعلماء من باب الاجتهاد، بعضهم قال لأنه ممنوع من الذكر في حال قضاء الحاجة فيستغفر الله من عدم ذكره لله في ذلك الوقت، ولو كان قصيرا، ولكن هذا القول ليس بظاهر، لأن ترك الذكر ليس معصية حتى يستغفر منها، وهو تركه تعظيما لله فليس تقصيرا، لأنه امتنع منه تعظيما لله وليس غفلة، فليس هذا ذنبا يستغفر منه. القول الثاني والأقرب أنه لما شعر بخفة البدن بخروج الخارج من البول والغائط تذكر ثقل الذنوب وهي أعظم من ثقل الخارج، فسأل الله أن يغفر له كما خففه من هذا من هذه النجاسة، أن يخففه من نجاسة الذنوب، هذه نجاسة حسية وتلك نجاسة معنوية، وكما قيل الشيء بالشيء يذكر، هذا أقرب، لو تذكر الذنوب وثقلها وشرها بخروجها النجاسة الحسية، فسأل الله تبارك وتعالى أن يخففه من النجاسة المعنوية وهي أشد. وبعضهم في قول ثالث أنه يستغفر الله من تقصيره في شكر نعمة الله على أن يسر له الطعام وسوغه ونفع بدنه به ثم سهل خروجه، نعم كثيرة، تيسير الطعام نعمة، ثم استساغة الطعام جعل له طعوما طيبة يتلذذ بها الإنسان، ثم يسر هضمه بدون جهد من الآكل، ثم يمتص البدن ويكون غذاء نافعا، ثم يسر الله خروج هذا الخارج الضار، الفضلات الضارة يسر الله خروجها، كل هذا بدون جهد من الإنسان، كل هذا بتيسير الله، فيستغفر الله للتقصير في شكر هذه النعم. هذا أيضا ليس بعيد، يعني هذا أيضا ليس بعيد. فعلى كل حال الأمر كله اجتهاد، لكن الثاني اللي قبل هذا أقرب منه. هل في ذكر آخر غير غفرانك؟ يعني فيه جاء في حديث عند ابن ماجه أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول الله الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، ولكنه حديث ضعيف. إذا قلنا أنه ضعيف هل يجوز أن يقوله، ولا نقول لا يجوز لأن الحديث ضعيف، أو نفصل نقول إن قاله أحيانا بدون أن يعتقد أنه سنة فلا حرج، لأنه دعاء طيب ليس فيه محظور بذاته، لكن المحظور في جعله عبادة معينة يداوم عليها، لأن تخصيص زمان أو مكان بعبادة معينة على الدوام هذا نوع من البدعة، أن البدعة في بدعة زمانية وبدعة مكانية، تخصيص زمان معين بعمل صالح بعمل ولو كان صالحا هذا يعد من البدع الزمانية، أنه ربطها بزمن معين، وكذلك المكان، إذا خصص مكانا معين يرى أن له فضلا في أداء عبادة معينة ولم يرد الشرع بفضله هذا نوع من البدعة، هذه تسمى البدعة النسبية. وفيه بدعة كلية يعني كابتداء عيد المولد، هذا ما له أصل، هذا ما له أصل، هذه بدعة كلية يعني بدعة أصلية، أما تلك فهي بدعة نسبية، يعني أصل العمل مشروع كتسبيح أو ذكر أو نحو ذلك أو قراءة قرآن، لكن يخص بها مكانا معينا يرى له فضلا، يأتي عند سارية معينة ويدعو، أو يأتي في مكان معين ويقرأ القرآن، هذه بدعة، ويأتي عند قبر يقرأ القرآن يرى أن القراءة في هذا المكان أفضل وهذا المكان لم يخصه الشرع بشيء، هذا نوع من البدعة. إذا نقول لو قاله أحيانا، لأن المداومة تدل على الاعتقاد، لو قاله أحيانا فلا حرج لأنه دعاء طيب، لكن لا يعتقد ولا يداوم فلا حرج لأنه دعا، والدعاء مشروع مطلقا. لو قال أنا أدعو الله بدون اعتقاد هل تمنعني من هذه الدعوة؟ ماذا نقول؟ نقول لا نمنعك، لا نمنعك، دعوة طيب، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، دعاهم طيب استشعر النعمة وحمد الله، ولا شك أنها نعمة، أذهب عن الأذى بخروج الخارج وعافاني. لو تعسر خروج الخارج لا دفع كل ما يملك من أجل أن يخرجه، والله يخرجه منه بلا تعب ولا مال ولا جهد ولا شيء. يعني تعرفون عسر البول مثلا نسأل الله العافية، يعني شيء شديد، يخرج بعسر كما لو كان إنسان في حصى في المثانة وفي مسالك البول، يجد عناء وعذابا شديدا، ويعالج بمال كثير ويجرى له عمليات وما شابه ذلك. تيسر الآن لكان، أو في الزمن السابق كان مرضا صعبا شديدا، بعض السلف يقال له سحنون، يعني عابد وزاهد، يعني كأنه استشعر العبادة والزهد، وجد لذة العبادة، ف يعني قالت لو نفس، سولت له نفسه وظن أنه وصل إلى درجة عالية من العبادة والتسليم، فقال اللهم إني صابر لقضائك فابتلني بما شئت. فذكر ابن تيمية ومن كثير أيضا في البداية والنهاية، فأصيب بعسر البول، قال فلم يصبر، صعب جدا، فكان يأخذ الجوز ويخرج إلى الكتاتيب الصبيان الذين يقرؤون القرآن، فيعطيهم من الجوز ويقول ادعوا لعمكم الكذاب رحمه الله. صالح، رجل صالح وعابد، لكن أخطأ في هذه المسألة، فعفاه الله لما رأى الله ضعفه عافاه. كل حال يعني هذا معروف أنه يعني نعمة عظيمة، خروج الخارج هذا نعمة كبيرة، فلا بأس لو حمد أحيانا، مثل إذا أقيمت الصلاة قال أقامه الله وأدامه، ورد في حديث ضعيف، نفس الشيء لو قاله أحيانا حبا للصلاة فلا يعني ينكر، لكن الإنكار على جعله سنة اعتقادا يعتقد صحة الحديث وأن هذه السنة يداوم عليها ويحث عليها يدعو لها، أو يعني إما اعتقاد أو مداومة دائما يقول هذا الذكر في هذا الموطن، هذا يدل على الاعتقاد. يعني الإنسان إذا دعا دعوة مجردة في اتفاقا في وقت معين، هل يكررها في كل مرة؟ لا، تأتي اتفاقا، دعا مرة بعد العصر وجد رقة ودعا بعد العصر، لا يداوم كل بعد عصر يدعو بهذه الدعوة أو بغيرها. فإذا نقول لا بأس، لكن إذا كان الذكر هذا أو الكلام في محظور شرع لذاته، هذا نقول ممنوع مطلقا، لا مرة ولا أكثر ولا مداوم ولا بدون مداوم وبدون اعتقاد، أن فيه معنى محظور في ذاته. أما إذا كانت العبادة ليس فيها محظور لذاتها، فإنها لا تمنع إلا بأحد أمرين، إما الاعتقاد أو المداومة. نعم. بدون ما ترد على النبي عليه الصلاة والسلام ولا الوارد قصر، إذا ورد في الأحاديث هذه سنة، لكن ما ينبغي الإنسان أنه يداوم مثلا يقرأ أول البقرة في الصباح وفي المساء. يعني بعض الناس يقرأ ألف لام ميم خمس آيات من أول البقرة في كل يوم، يقرأها صباحا يقرأها مساء، هذا لم يرد، فلا ينبغي. هذا إذا داوم عليه هذا نوع من البدع، أنه خصص هذه التلاوة في ذلك الوقت وداوم عليه، هذا يقول نوع يتحول إلى بدعة. لكن لو قرأها أحيانا فلا حرج، قراءة قرآن، لكن تخصيص هذا يكون نوع من البدعة. لو قرأ آمن الرسول في الصباح كل يوم، هل هذه سنة؟ لا، إذا داوم عليها صارت نوع من البدعة، فلا يمكن أن يخصص بدون دليل. لكن لو خصص يعني كل يوم يقرأ بعد الظهر جزء من القرآن وبعد العصر جزء من القرآن، يريد أن يرتب تلاوته حتى يجعل له منهجا متواصلا منتظما، هذا ما في شيء. أو رتب درس مثلا دروس العلم، درس في يوم الفلاني بعد المغرب أو بعد الفجر، ودرس في اليوم الفلاني، هذا ما في شيء، هذا ليس تخصيصا لذات الوقت، إنما تنظيم العمل من أجل الاستمرار عليه، والعمل أصله مشروع، ولم يخصصه بذلك الوقت اعتقاد لفضل ذلك الوقت. كان ابن مسعود رضي الله عنه يذكر أصحابه متى؟ كل يوم خميس، كل يوم خميس. ومن كبار الصحابة، من فقهاء الصحابة رضي الله عنه، ولم ينكر ذلك عليه أحد، لأنه لا يعتقد فضلا للخميس أنه جعله في يوم الخميس ذات الخميس، لأنما هذا صار اتفاقا، ربما أنه يناسب ظروفهم من أجل أن يعرف أنه في هذا اليوم في هذا الوقت المعين يجلس ابن مسعود رضي الله عنه، فمن أراد أن يجلس أتى. مثل تنظيم دروس العلم الآن، جداول معروفة، يوم فلاني يوم فلاني، درس كذا درس كذا، هذا لأجل تنظيم وليس اعتقادا. ما خصه بذلك اليوم يرى أنه في له فضل في اليوم المعين أو الوقت المعين، هذا مثل اتفاقا لتنظيم العمل. نقف على استقبال القبلة في أقوال وتفصيل. وفق الله الجميع محمد الأرضاء، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.